الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه ليس منا. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه ليس منا. يا لها من كلمات تحمل في طياتها الوعيد الشديد، تحمل التحذير والردع من مخالفة أمر النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالها النبي في مواضع عدة، ليس منا. ومعنى ليس منا ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا، وليس معناها أنه خارج عن الملة إلا أن يستحل، فمن استحل الحرام كفر، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، لكن من خالف ووقع في معصية أو إثم، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه سبحانه جل في علاه، حتى وإن أصر على الفعل، لأن الإصرار على الذنب لا يحمل الاستحلال. هو يعلم أنه ذنب، غلبته نفسه، غلبه هوى، غلبه شيطان، فأصر على معصية وخالف منهاج النبوة، نقول هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. قال الشافعي رضي الله عنه بينا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. فالمؤمن تجتمع فيه طاعة ومعصية، تجتمع فيه سنة وبدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن هنا اجتمعت فيه طاعة ومعصية، صيام وصلاة وزكاة، أعمال الإيمان، واجتمعت فيه أيضا معاصي وذنوب عارضة، منها السب والقذف وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدم المحرم وضرب الناس بالباطل، فيحب على ما فيه من طاعة ويبغض على فيه من مخالفة، وينصح وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء عفى، ما لم يستحل وما لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة. أيضا قد يجتمع في المسلم سنة وبدعة، فيحب على ما فيه من سنة ويبغض على ما فيه من بدعة. وقع علماء كبار من علماء السلف، بعضهم قال بالبدعة في الأسماء والصفات متأثرا بالمحيط الذي كان يعيش، لكن الأصل فيه أنه من أهل السنة، من دعاة التوحيد والسنة. فنفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، فنقول أن هذا القول بدعة والسنة كذا وكذا، ونصوب ولا نتبعه على المخالفة ولا نتبعه على الزلة، ثم نقول سيئته تذوب في بحور حسناته. هو صاحب سنة وصاحب منهج، لكن له زلة، منهم من أول الصفات وحرفها، ومنهم من فعل وفعل وفعل، لكنهم علماؤنا وآباؤنا وأجدادنا، نحفظ قدرهم وننصف في التعامل معهم، فلا نتبعهم على الزلات، ولكن نحفظ قدرهم لأنهم من علماء التوحيد، من علماء السنة. فهذا هو منهج أهل السنة، العدل والإنصاف. ومعلوم أن العدل والإنصاف عزيزان يا عباد الله، ولا يوفق لهما إلا من وفقه الله رب العالمين. من أجل ذلك سنقف في هذا اللقاء مع قول النبي: ليس منا، ليس منا، ليس على منهجنا، ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا، لكنه ليس بخارج من ملة الإسلام ما لم يستحل. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الجامع عند الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا أخرجه أبو داود في السنن وهو في صحيح أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. والله إخوتاه، هذه الكلمات التي قدم بها النبي حديثه يضطرب لها القلب فزعا وخوفا من مخالفة أمر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليس منا، والله تعالى يقول في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. النبي يقول لنا معلما مربيا مهذبا مبينا لنا معالم منهاج النبوة: ليس منا من لم يجل كبيرنا. والإجلال هو التوقير والاحترام، احترام ذي الشيبة في الإسلام، الكبير سنا، الكبير علما وفهما، الكبير منزلة ومنصبا وجاها. ليس منا، ليس على طريقتنا، ولا على منهاجنا، ولا على سنتنا، ولا على هدينا، من لم يجل كبيرنا. الاحترام الذي كدنا أن نفتقده في دنيا الناس، فنحن نعيش أزمة الأخلاق إخوة الإيمان والإسلام بكل معانيها وبكل ما فيها، أزمة كؤود وعقبة نسأل الله السلامة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف الإيمان، فلا يساء خلق إلا من قبل المعتقد. فمنهجنا يقوم على معتقد صحيح يثمر الخلق الكريم بفهم سديد هو فهم أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فإذا ما رأيت سوءا في الخلق فاعلم أنما أوتي المسكين من قبل التوحيد،
من قبل العقيدة، من قبل الإيمان. فلو صدق إيمانه لحسن خلقه. فالإيمان حقا يثمر الخلق الكريم. لذا في القرآن والسنة يربط دائما أبدا الله، ويربط النبي الإيمان بالله وباليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يثمر الخشية من الله، يثمر الخلق الكريم. ويأتي الربط في أحاديث النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق. من أين جاء؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. المؤمن فقط من يكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أي يكرم ضيفه ابتغاء مرضات الله. فهناك من يكرمون فخرا وعزا حتى يقال عائلة فلان أناس كرماء. نحن نقول عن الإكرام ابتغاء مرضات الله، لا يفعله إلا مؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والإحسان للجار خلق. من أين جاء؟ من الإيمان، من الإيمان. فإن رأينا سوءا في الجوار فلابد أن نراجع إيماننا، لابد أن نراجع حالنا مع توحيدنا لربنا وإيماننا بخالقنا وإيماننا باليوم الآخر. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير هو العلم، هو الدليل، هو الفهم السديد للمنهج. لا تنظر إلى المنهج بعين واحدة، بل كن صاحب نظرة شمولية بفهم سديد. الخير هو العلم المنوط بالدليل. ما عندي علم. من صمت نجا. اصمت، لا تتكلم، لأنك لست من أهل الكلام في العلم. اسكت، فالصمت لك نجاة. كم من صغار يتكلمون في نوازل الأمة، لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر. ويتكلم فيها اليوم من لا يحسن، ومن لا فهم له، ومن لا علم له، ومن لا باع له. لا تأصيل ولا فهم، علوم الآلة ليست عنده. لا يفرق بين الفاعل والمفعول، لا يفرق بين الاسم والحرف والفعل. فكيف يتكلم في دين الله وعلم الآلة لم يتمكن فيه بعد؟ لا يعرف بلاغة ولا فهما ولا صرفا ولا نحوا، كيف يتكلم في الدين وما عنده علوم الآلة؟ ما عنده أصول، أصول الفقه لم يعيها بعد ولم يتقنها بعد، كيف يتكلم في نوازل المسلمين؟ علوم المصطلح ليعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، ليس عنده، فكيف يتكلم؟ نحن في زمان تطاول فيه المتطاولون وتكلم فيه الجهلاء. لذا نعيش أزمات وأزمات ومحن وعقوبات. فمحنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجاء الخلق ثمرة من ثمار الإيمان. ليس منا، وعيد شديد وتحذير وردع، ليس منا من لم يجل كبيرنا. فأين إجلالنا للكبير واحترامنا له؟ أين احترام الابن لأبيه؟ أين احترام الصغير للكبير؟ هذا هو السؤال. ويرحم صغيرا صغير السن يرفق به، يشفق عليه، يرحم ويعلم برفق وأدب، ويعلم لعالمنا حقه. يا الله، العالم، العالم هو أقرب الناس منزلة من رسول الله. فتوقير العلماء توقير للسنة وإعزاز للمنهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أن الوريث أقرب الناس منزلة من المورث، فالمورث هو النبي، ومن الوريث؟ العلماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لما أسقطنا العلماء والدعاة تكلم فيها لقع ابن لقع، وتكلم أصحاب المهرجانات، وتكلم فينا أرباب الرقص والفن والغناء، وتكلم فينا إعلام مفسد كاذب، تكلموا في ديننا وهدموا ثوابتنا، وما تحرك متحرك، وما تحرك متحرك. ثوابت تهدم، وقيم تهدم، وسنن تهدم ليل نهار. وأين من يذبون عن الإسلام والمسلمين؟ مشغولون بجمع سقطات العلماء، مشغولون بجمع أخطاء الدعاة. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إليك المشتكى يا ربنا. في زمن ظهر فيه الجهل وقل فيه العلم ورفعت رايات تدعو للنفس وللهوى، هدم الثوابت وقيم، نسأل الله السلامة. ويعلم لعالمنا حقه. انظروا عباد الله إلى توقير الجيل الأول من صحابة النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الأدب. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: فإذا بثابت ابن قيس رضي الله عنه أرضاه، خطيب رسول الله وخطيب العرب، خطيب الأنصار، لما نزلت الآية ذهب إلى بيته وحبس نفسه وقال: أنا المقصود بالآية، فأنا الذي يرفع صوته في حضرة النبي، فأنا من أهل النار. يا رب سلم. صحابي جليل يقرأ الآية ويعلم أنها تخاطبه. لك حالنا نقرأ وكأن القرآن ما أنزل لنا. لا، دي الآيات بتتكلم عن المنافقين، أنا ماليش دعوة. دي الآيات بتتكلم عن الكفار وأنا مالي. لا، القرآن يخاطبك أنت، يحذرك أنت، ينذرك أنت، الله يكلمك أنت. حبس نفسه في البيت حتى افتقده النبي وسأل عنه النبي: أين ثابت بن قيس؟ فإذا بسعد بن معاذ يقول: هو جاري يا رسول الله. قال له النبي: أشتكى؟ هل هو مريض؟ قال: ما علمت له من شكوى. قال: تفقده. فذهب إليه يسأل عنه، فرآه حبيسا في بيته منكسا رأسه. قال: يا ثابت، افتقدك رسول الله. قال: يا سعد، نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي. لأنه كان جهوري الصوت، كان ضخم الصوت رضي الله عنه وارضاه، فأنا من أهل النار. فعاد سعد إلى رسول الله يخبره فقال له النبي عد إليه وقل له إنك من أهل الجنة. ما هذا التوقير والإجلال؟ مجرد أن يرفع الصوت فقط قال لك خلاص أحبط عملي ودخلت النار. ما هذه النفوس؟ توقير. هذا الذي كان عليه الرعيل الأول مع العلماء مع أهل الفضل، فالنبي رأس العلم صلى الله عليه وسلم، لذلك امتدح الله الصديق وعمر، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لماذا؟ لأن الصديق كان إذا كلم النبي أسره حتى يستفهمه النبي، أي يقول أعد ماذا تقول، من الأدب في مجلس النبي. وكذلك عمر يسر النبي حتى يستفهمه النبي، توقير. ومن الأدب مع النبي بعد موته ألا نرفع صوتنا على سنته، ولا نرد قوله، ولا نلوي أعناق النصوص. ومن الأدب مع النبي بعد موته إذا من الله عليك بحج أو عمرة وصليت في مسجد النبي ومررت للسلام عليه ألا ترفع صوتك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الأدب. لذا كان الجيل الأول فيه هذه السمة العجيبة، سمة توقير أهل العلم وأهل الفضل. فهذا ابن عباس ابن عم رسول الله يرى معلمه زيد بن ثابت بالسوق، فإذا به يأتي مسرعا يقرب الدابة لمعلمه، وهو من؟ ابن عم النبي، حبر الأمة وعالمها. لكن يعرفون قدر العلماء، يعرفون منزلة العالم، هذا الذي أصل له الشافعي فقال الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. نسينا الفضل، نسينا فضلهم، حببونا في التوحيد، حببونا في السنة، فلما اشتد العود أسقطناهم وطعناهم وأسأنا إليهم وجرحناهم بلا فهم وبلا دليل وبلا بينة، سعيا وراء أقوال أناس لا نعرف لهم مصادر علمية ظهروا فجأة، ووالله وبالله وتالله سيختفون فجأة، لأنها بدعة، بدعة أن نفرق الأمة، بدعة أن نسقط علماءنا ونسقط دعاتنا، إنها البدعة يا إخوة الإيمان والإسلام. بالأمس القريب أحد رؤوسهم يطعن في أئمة الحرم النبوي، يطعن في الشيخ عبد الرزاق البدر صاحب التوحيد والسنة يحسبه، ويطعن في الرحالي. ماذا بقي لنا إذا لم يبق إلا أن يطعن رأسهم في رأسهم؟ لا بد أن يطعن رأسهم في رأسهم، لأنهم أخذوا أقوالهم على أنهم معصومون، جعلوهم أنبياء ورسلا فإلى الله المشتكى، ولا يسمعون لنصيحة ناصح. ترووا يا عباد الله، أربعوا على أنفسكم واتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في الدعاء، اتقوا الله في الدين، إنها فتنة مضلة. ولا يسمعون، ولن يسمعوا، ولن يسمعوا. لماذا؟ هناك فزاعة الألقاب وفزاعة سياسة القطيع، ألقاب ما قيلت في الصحابة وما قيلت في الأئمة الأعلام، تقال لصغار سن لا يعرف لهم مصدر للعلم، العلامة الأصولي، أسد السنة، أسد السنة، ما لقب بالأسد إلا حمزة، أسد الله وأسد رسول الله. لو قيلت لأحمد لنهى من يقول ولا عنفه وعزره، لكنهم يحبون تلك الألقاب، تلك الألقاب العجيبة المريبة. شيخ المحن، شيخ مش عارف ايه، العلامة، الفهامة. أحد العلماء قال له المقدم: سماحة الشيخ. قال: ولدي مهلا، هل كلمة سماحة هذه قالها السلف من العلماء؟ لها دليل؟ ابحث ثم أخبرني يا ولدي. انظر إلى التواضع، تواضع العالم. كلمة سماحة لم يقبلها ولم يرضها، وهؤلاء لهم ألقاب عجيبة من صغار أمثالهم، يلقبونهم مدحا ويذبحونهم ويرضون بذلك فزاعة، حتى يأخذون قلبك وعقلك فلا تلتفت إلى غيرهم. ثم فزعت الحرب على كل من خالفهم، خالفهم في مسألة، جميع المواقع يسقطونك، يجرحونك، يشتمونك، يسبونك بأقبح الألقاب، ويصفونك بكل نقيصة ربما أنت لا تعلمها. هذا سروري، هذا كتري، هذا حدادي، هذا خارجي. أذكر أن أحد أئمة المساجد عندكم في دار السلام قال: يا شيخ، ما معنى كلمة سروري؟ وهو إمام. قلت: من قال لك أنك سروري؟ قال: ليس لي، ولكن بعضهم خالفه مخالف في الرد، فاتهموا بالسرورية والقطبية، كل دول كيف يجتمعون يا ولدي؟ وحدادي. قلت: يا ولدي، السروري هذا نسبة لرجل كان من الإخوان المسلمين في بلاد سوريا يسمى محمد بن نايف بن سرور، ثم انشق عنهم وذهب إلى المملكة العربية السعودية وجعل لنفسه حزبا ومنهجا، وهذا المنهج يخالف منهج أهل الإسلام، يخالف منهج أهل السنة. قال: والله لا أعرف هذا، أهل مصر لا يعرفون هذه الألقاب، لكنها الفزاعة حتى تظل كالقطيع، هتخالف هنذبحك. والنبي يقول: ويعرف لعالمنا حقه. ابن عباس يرى معلمه فيقرب له الدابة فيقول: دعك عنها يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس موصلا: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فماذا يصنع المعلم المؤدب الذي أدبه النبي؟ إذا به يمسك بيد ابن عباس يقبلها، فيقول ابن عباس: ماذا تصنع يا معلمي؟ قال: وهكذا علمنا نبينا أن نفعل بآل بيت نبينا، وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بآل بيت نبينا. أدب، إنه الأدب. إخوة الإيمان والإسلام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الأداب والقيم، إلى منهاج النبوة حقا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ابن حجر زل في بعض الصفات وهو عالم وإمام، الإمام النووي زل في بعض الصفات وهو عالم وإمام، فأخطاؤهم تطوى ولا تروى ولا يتبع على الأخطاء. وكذلك علماء العصر الذين هم الأصل فيهم السنة والتوحيد إن زلوا ولابد أن يزلوا، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا اتبعناهم، وإن أخطأوا نصحنا لهم بأدب وحفظنا أقدارهم ولا نتبعهم على الزلة أو البدعة. أما المبتدع الأصلي الداعي للبدع العامل بالبدع، هذا الذي يحذر منه بعد أن ينصح، وله علينا حق الإسلام ما دامت بدعته ليست مخرجة من ملة الإسلام، ليس منا. ما أحوجنا أن نتدبرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكركم بالنفقة
لهذا المسجد لكثرة مشروعاته، والمشروعات تحتاج إلى نفقة المنفقين وإحسان المحسنين، وهي من الأعمال الفاضلة الطيبة. يكفيك فضلا أن الصدقة تأتي يوم القيامة تظلل صاحبها، تظلل صاحبها من حر جهنم. فالبدار البدار، أروا ربكم من أنفسكم خيرا وارفعوا الحرج عن المسلمين بقليل من المال الذي جعلك الله عز وجل مستخلفا فيه. فالمال مال الله ونحن مستخلفون فيه، والله تعالى ينظر ماذا نفعل. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. إخوة الإيمان والإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح بالنا وأن يحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم ارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم ارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم علمنا الوفاء لهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الوفاء لعلمائنا ولكل من علمنا حرفا يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ألف بين قلوبنا يا كريم. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، واكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.